بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: قوله ولا يصح الايمان بالرؤيه لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تاولها بفهم، اذ كان تاويل الرؤيه وتاويل كل معنى يضاف الى الربوبيه كرس التاويل ولزوم التسليم عليه دين المسلمين، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه جل ولم يصل التنزيه. يشير الشيخ رحمه الله الى الرد على المعتزله ومن يقول بقولهم في نفي الرؤيه، وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر. الحديث ادخل كاف التشبيه على ماء المصدريه الموصوله بترون التي تنحل الى المصدر الذي هو الرؤيه، فيكون التشبيه في الرؤيه لا في المرئي. وهذا بين واضح في ان المراد اثبات الرؤيه وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان وهذا الايضاح؟ فاذا سلط التاويل على مثل هذا النص، كيف يستدل بنص من النصوص؟ وهل يحتمل هذا النص ان يكون معناه انكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليله البدر؟ ويستشهد لهذا التاويل الماثل بقوله تعالى: الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل، ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من افعال القلوب. ولا شك ان رأى تارة تكون بصرية ودارة قلبية ودارة تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك، ولكن لا يبدو الكلام من قرينا تخلص احد معانيه من الباقي. والا لو اخذ المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لاحد المعاني لكان مجملا ملغزا لا مبينا موضحا. واي بيان وقرينا فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا يتصور إمكانها، فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء وليست العقل ما يحيلها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى في شرح الرؤية، وهو في آخر المبحث، وأخذ في هذا المبحث كتب فيه ما يزيد على 30 صفحة تقريبا لأهمية هذا البحث ولعظم شأنه. ولعلنا إن شاء الله في هذا الدرس والدرس القادم، سيكون هو الدرس الأخير إن شاء الله سبحانه وتعالى الأربعين القادم، يعني ننتهي من هذا المبحث كاملا إن شاء الله سبحانه وتعالى قبل رمضان، حتى إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد رمضان ندخل في مباحث أو مبحث العلو والفوقية. فإن شاء الله معنا اليوم بقية هذا المبحث الرؤية، ونكمله إن شاء الله الأربعين القادم، الذي سيكون إن شاء الله آخر درس من دروس المنهجية قبل رمضان. وأيضا سنترك اليوم بعض الوقت للنزهة، لأن ربما ننتهي اليوم بإذن الله من نزهة النظر من الفصل الأخير فيه، يعني إذا أسعفنا الوقت فإن لم نستطع فأيضا ننتهي منه إن شاء الله الدرس القادم. فنحاول أن نعلق على هذه المباحث التي سبق الكلام فيها، يعني المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم اليوم في مسألة تكلمنا عليها مرارا، مسألة التأويل وخطورة التأويل وما الذي سببه التأويل وسماه طاغوتا من الطواغيت الصواعق، ابن القيم في الصواعق المرسلة. ونقلنا لكم أماكن هذه الفصول في الصواعق المرسلة في دروس سبقت، نقلنا لكم بالجزء والصفحة، ونقلنا لكم بعض كلام ابن القيم في خطورة التأويل الفاسد الذي جنى على الشريعة، والذي اتخذه أولئك الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم، اتخذوا سلما لنفي صفات الباري جل وعلا، اتخذوا التأويل سلما لنفي صفات الباري سبحانه وتعالى. وهم لم يصلوا للتأويل إلا بعد أن مروا على قنطرتين خطيرتين، مروا على التشبيه ومروا على التعطيل ومروا على التعطيل. ف هم لم يقعوا في التأويل إلا بعد أن استقر في أذهانهم أن معاني النصوص نصوص صفات تقتضي التجسيم أو التشبيه، ففروا منها إلى التعطيل، ففروا منها إلى التعطيل. ولما كان التعطيل شيء قبيح، إظهاره للناس قبيح، لفوه وحرفوا إلى لفظ التأويل، لأن لفظ التأويل ورد في النصوص، كلمة التأويل ورد في النصوص ولها معاني صحيحة كما شرحناه وكما سنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. فاستبدلوا كلمة التحريف واستعملوا كلمة التأويل ليروج على الجهال، فهم مروا قبل أن يصلوا إلى التأويل بالتشبيه والتعطيل، فاستقروا على التأويل ليروج على الجهال. فالمؤلف هنا يكمل ما سبق من الكلام في صفحة 204 وما بعدها، تبحث التأويل مر بنا هذه الصفحات، وأيضا سأذكر لكم بعض المواضيع التي مر بنا بها التأويل فيما سيأتي. ولذلك سنجمل الكلام على هذا المبحث إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم وهم. الذي يؤمن بالرؤية، رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى في دار السلام اللي هي الجنة، لأن كلها سلام، كلها سلام، والسلام قول ربنا جل وعلا، سلام قولا من رب رحيم، قول ربنا جل وعلا لأهل الجنة، فكلها سلام في سلام. لا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، لمن قاسها منهم بالأوهام. وابن القيم في مدارج التاركين، في المجلد الثاني ذكر أنواع التوهم. قال ابن القيم في المدارج صفحة 87 في المجلد الثاني: التوهم نوعان، توهم كيفية، كيفية لا تدل عليه ظواهرها. هذا النوع الأول من التوهم. توهم كيف؟ يعني يتوهم أن الصفة على كيفية معينة، يتوهم أن النزول أو المجيء أو الأوجاد أو الجد أو الود أو كذا على كيفية معينة لا تدل عليه ظواهرها، يعني ليس لا النص لا يدل عليها، ظاهر النص لا يدل عليها، ظاهر النص لا يدل على هذه الكيفية، لأن الكيفيات مغيبة، الكيفيات غيبة بالنسبة لنا. فيتوهم هذا المتوهم المشبه كيفية معينة لا يدل عليها ظاهر النص. هذا النوع الأول. ابن القيم يقول: التوهم نوعان، توهم كيفية لا تدل عليه ظواهرها، أو اللي هو النوع الثاني، توهم معنى غير ما تقتضيه ظواهرها. توهم معنى غير ما تقتضيه ظواهرها، توهم معنى، معنى آخر، وهو ما يسمى بالتحريف، الذي أسموه تأويلا، وكلاهما باطل، ثم يقول: وهما اسم آخر الآن، يقول: توهم تشبيه وتمثيل. إذا النوع الأول الذي ذكرته لكم سماه ابن القيم توهم تشبيه وتمثيل، الثاني أو تحريف وتعطيل، أذكر مرة ثانية ابن القيم كله يقول: التوهم نوعان في المدارج المجلد الثاني صفحة 87 في شرح كلام شيخ الإسلام، يقول: التوهم نوعان، توهم كيفية لا تدل عليه ظواهرها، أو توهم معنى. توهم كيفية لا تدل عليه ظواهرها، الكيف كما قلنا غيب، وذكرنا لكم أن شيخ ابن تيمية ذكر في رسالة تذكورية قاعدتين مهمتين: أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما أنك تؤمن بذات لا تدري كيفيتها فإنك كذلك تؤمن بالصفات على ما جاء به النص، تثبت المعنى الذي جاء بالنصوص ولا تدري الكيف، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول. تقول هذه الفعلة في كل الصفات، الاستواء معلوم والكيف مجهول، النزول معلوم والكيف مجهول، الاتيان معلوم والكيف مجهول، السمع والبصر معلوم والكيف مجهول، وقف على ذلك. او توهم معنى غير ما تقتضيه ظواهرها، وكلاهما باطل وهما توهم تشبيه وتمثيل او تحريف وتعطيل. هذه فائدة في معنى التوهم من كلام ابن القيم في مدارج السالكين. ولا يصح الإيمان كلام الصحاوي، ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، لمن قاسها على ما يراه، الاعتبار هنا القياس، فاعتبروا يا أولي الأبصار، لمن قاسها على المخلوقين أو تأولها بفهم، أي تأولها بفهم فاسد، تأويل فاسد، كما سيأتي المبحث القادم في التأويل الفاسد. لماذا؟ إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل يقصر التأويل الفاسد ولزوم التسليم، وإلا التأويل بمعنى التفسير هذا موجود في النصوص، واستعمله الأئمة واستعمله السلف، وعليه دين المسلمين، يعني دين المسلمين قائم على التسليم، التسليم والإيمان بما جاء في النصوص، المعنى معلوم والكيف مجهول، وتسلم لما جاء في النص من كتاب أو سنة. ثم ختم هذا بقاعدة مهمة جدا سيفرد المؤلف الكلام عليها، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل، من لم يتوقع يحذر النفي، هذه المشكلة الأولى النفي اللي هو التعطيل، المحذور الأول النفي اللي هو التعطيل، والتشبيه اللي هو التشبيه أو التجسيم، هذا يعني كلمتان بينهما فرق، لكن في الغالب تطلقان في باب واحد، هذان البستان تعطيل نفي جهل ضده تشبيه وتجسيم، من لم يتوقع، هذه قاعدة مهمة جدا من كلام الصحابة رحمه الله تعالى، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل، زل قدمه ولم يصب التنبيه. قال الشيخ، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤيا، سبق في صفحة 240 من نسخة المكتب الإسلامي 204 أن من يقول بهذا القول المعتزلة والجهمية والخوارج ومن مشى على طرفه من الإمامية الروافض، يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة. ماذا يقول المعتزلة في الرؤية؟ يقولون المقصود بها الرؤية العلمية، الرؤية العلمية ينفون الرؤية البصرية بالعين، فيقولون النصوص الواردة في الرؤية المقصود بها الرؤية العلمية أو الرؤية القلبية، إنكم سترون ربكم يعني تتعلمونه. يشير الشيخ إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم بنفي الرؤية وعلى من يشبه الله بشيء من مخلوقاته، هذا القسم الثاني المشبهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، نحن نرى القمر بقلوبنا ولا بأعيننا؟ بأعيننا، كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، بأعيننا ولا بقلوبنا أو بعقولنا؟ بأعيننا، هذا واضح كما يقول الشيخ بعد قليل، يعني هذا لا يخفى إلا على من أعمى الله قلبه، هذا يخفى إلا على من أعمى الله قلبه. الحديث أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية أو الموصولة يعني التي تتأول إلى إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر، كرؤيتكم القمر أو كرؤية القمر ليلة البدر، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية بوضوح وليس تشبيه المرء بالمرئين، تشبيه الرؤية بالرؤية بوضوحها وجلائها وانكشافها وعدم وجود وعدم وجود مزاحمة أو ظلم أو ضيم، فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئين، وهذا لازم تضع تحت الخط أو فوق الخط، التشبيه في الرؤية لا في المرئي، التشبيه في الرؤية يعني في وضوحها وجلائها وانكشافها لا في المرئي، وهذه نكررها كثيرا حتى لا يقع فيها الطالب المبتدئ، وهذا بين واضح في أن المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها. وماذا بعد هذا البيان؟ هذا بيان واضح جدا لا يحتاج في إشكال. ثم قال فإذا سلط التأويل على مثل هذا النص يدخل الآن في سلاح التأويل الذي دخل به الجهمية والمعتزلة، التأويل كما قلنا لكم نأتي لهم بنص من الأحاديث يقول هذه الأحاديث أحاد لنأخذ ذلك العقيدة، نأتي لهم بنص من الكتاب أو السنة المتواترة يقول نعم هذا عندنا السلاح الذي نرد بها التأويل، وباب التأويل إذا فتح لا يمتد، إذا فتح باب التأويل لا يمتد، وشرحت لكم هذا الأمر كثيرا، التأويل في أمور الدنيا والتأويل في أمور الآخرة، وذكر المؤلف هنا أنه ما قتل عثمان إلا بالتأويل، وما وقعت الوقائع وقعت الجمل والسيف إلا بالتأويل، ولم تخرج الخوارج إلا بالتأويل، تكلمنا على هذا مرارا. ثم يقول وهل يحتمل هذا النص أن يكون معناه أنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟ هل لا يحتمل أنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر؟ هل يصح أن أقول أنكم تعلمون ربكم؟ يعني المسلم يعلم ربه ويعلم ويعرف ربه بالنصوص الواردة في القرآن وفي السنة، وإلا ما عبده إلا بعد أن تعرف عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ويستشهد لهذا التأويل الفاسد أو يستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ يقولون هذه مثل هذا، لا نقول هذه ليست مثل هذا، عندما تقول أنت رأيت الليلة أنني أطوف بالبيت وبالصفا والمروة أصلي عند المقام ركعتين، رأيت هذا اللفظ واضح، هل يعتقد أحد أنك ذهبت إلى مكة وجئت في هذه ليلة واحدة أو في سويعات وطفت بالبيت وعملت عمرة وجوزت وهو رأيت بصدر عشان تنسل؟ لا خلاص يعلم تلقائيا أنك تقصد رؤية المنام النوم، تقول لأخيك رأيت الليلة أنني أطوف البيت وأصلي في الحرم، يعرف أخوك تلقائيا أنك تقصد رؤية المنام، إذا الأمور تعرف بحسب السياق وبحسب القرائن. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال الشيخ السعدي في التفسير أما رأيت من قدرة الله وعظيم شأنه وأدلة توحيده ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته الحرام إلى آخره؟ أما رأيت؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ولد في هذا الوقت، لم يكن ولد، هو ولد في عام الفيل، لكن وقت هذه الحادثة لم يكن ولد صلى الله عليه وسلم. إذا القرينة تدل على أن هذه الرؤية ليست رؤية بصرية وإنما رؤية علمية، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ونحو ذلك مما استعمل فيه رأى التي من أفعال القلوب. المؤلف سيفصل يقول ولا شك أن رأى أو ترى طارة تكون بصرية، يعني مرات تأتي بصرية، ومرات تأتي علمية، ومرات تأتي منامية. إذا قلت رأيت الشمس، الشمس غير أما تقول رأيت عمرا كريما أو رأيت عمرا شهما أو رأيت عمرا مجتهدا، غير ما تقول رأيتني أطوف بالبيت الليلة. كل واحدة لها معنى. رأيت الشمس، خلاص رأيت الشمس بعيني. وهناك فرق يذكر أهل العلم أن الرؤية البصرية تنصب مفعولا واحدا، تنصب مفعولا واحدا، والرؤية العلمية تنصب مفعولين. تقول رأيت الشمس، الشمس مفعول به. رأيت عمرا مجتهدا، هذه رؤية علمية، يعني علمت أن عمرا رجل مجتهد. رأيت عمرا مجتهدا، فعمرا مفعول أول، مجتهدا مفعول ثاني. فرأى العلمية القلبية تنصب مفعولين، ورأى البصرية تنصب مفعولا واحدا. إذن السياق هو الذي يحدد، السياق هو الذي يحدد المراد. وتارة تكون من رؤيا الحلم، الحلم أو الحلم بتسكين اللام أو بضم اللام، يعني وأنت نايم في المنام تشوف أنك ذهبت إلى مكان فلاني، زرعت وحصدت وبعت واشتريت وتزوجت وأنجبت إلى آخره، هذا كله في الحلم أو الحلم. بخلاف الحلم، الحلم اللي هي التأني، الحلم التأني، الحلم والحلم هو ما يراه النائم. ولكن ما يخرج كلام من قرينة، شوف هذا الآن فيصل، الكلام يكون فيه قرينة تخلص أحد معاني من الباقي، إذا الكلام بيكون فيه قرينة. وإلا لو أخلي أو لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملا مبهدا. إذا القرآن جاء للبيان، وجاء للوضوح، وجاء للهدى، كتاب هداية، فيأتي فيه ما يبين الحق والصواب. وأي بيان وقرينة فوق قوله ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دون أحد، هذا معنى المقصود رؤية البصرية. فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب؟ الجواب هذا يتعلق برؤية البصر، لأن الواحد يرى وحده بالشمس والقمر بعينيه ببصره، فيش حد يشوف الشمس والقمر بقلبه. وهل يخفى هذا مثل هذا إلا على من أعمى الله قلبه؟ أي نعم، قد صفي هذا على كثير من هؤلاء. فإن قالوا، لأن هؤلاء المخالفون قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيتهم حال لا يتصور إمكانها، نقول لهم هذا كلام فارغ. من قال لكم أن حكم العقل، أن العقل حكم بهذا؟ من قال لكم بأن العقل حكم بأن هذا محال؟ العكس، الصواب والحق، وأن العقل يقول، وأن أكثر العقلاء يقولون بأنه إذا حكمت على الشيء بأنه موجود فإن هذا الموجود يتصور رؤيته ويتصور إمكانه رؤيته، كما قال القاضي عياض فيما نقلنا لكم. قال القاضي عياض في صفحة مرة من صفحة 211 كل موجود فرؤيته جائزة، رؤيته جائزة غير مستحيلة. هذا كلام القاضي عياض في كتاب الشفاء، كل موجود فرؤيته جائزة غير مستحيلة. إذا أكثر العقلاء على خلاف كلامكم، أكثر العقلاء يقولون أن إذا أثبت الوجود فكل موجود يمكن رؤيته، ورؤيته غير مستحيلة. لكن رؤية في هذه الدنيا لم تقع ولا تقع، لماذا؟ لضعف في أبصارنا عن الرؤية. أما في الآخرة فتبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ويحصل الإنسان قوة زائدة يستطيع بها ويتمكن من الرؤية. قال المؤلف: فالجواب أن هذه دعوة منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء، وليس في العقل ما يحيلها، يعني ليس في العقل ما يمنعها، بل لو عرض على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته أبدا لحكم بأن هذا محال. ثم انتقل إلى تفسير الكلمة الثانية، قوله: لمن اعتبرها منه بوهم، أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا وكذا، يعني توهم كيفية معينة، توهم التشبيه. ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما توهمه فهو مشبه، لكن هم يفروا من التشبيه، وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك فهو جاهل معطل. فهم وقعوا في التشبيه ثم فروا إلى التعطيل، وقعوا في التشبيه فانتبه لهذا الكلام، وقعوا في التشبيه ثم فروا إلى التعطيل، بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده. يعني وقع في قلبه التشبيه، لا يخلي هذا التشبيه يلغي به النصوص ويعطل به النصوص، لا، يدع التشبيه ويؤمن بالنصوص وبظاهرها اللائق، ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. كلمة اللائق هذه مهمة، في ظاهرها اللائق بالله سبحانه وتعالى. ولا يعم بنفسه الحق والباطل فينفيهما، لا يأتي على الحق والباطل فينفيهما، ردا على من أثبت الباطل، الذي أثبت الباطل هو المشبه أو المكيف، بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ بقوله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، النفي والتشبيه عكس بعض، زل ولم يصب التنزيه. وهذه تتكلم عليها المؤلف في مثال، فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي، يلقون الصفات ويقولون نحن أردنا التنزيه، حتى شبهوا الرب جل وعلا بالمعدومات أو بالجمادات، شبهوا بالعدم الذي ليس له صفات. وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟ ما هي صفة الكمال هنا؟ إمكان رؤيته. صفة الكمال هنا إمكان رؤيته، فإن نفي الرؤية ليس لصفة كمال، نفي الرؤية ليس لصفة كمال. وسبق أن تكلمنا على هذه القاعدة في صفحة 209 من هذا الكتاب، تكلمنا عليها، قلنا بأن النفي المحض لا يثبت كمالا، النفي المحض لا يثبت كمالا. متى يكون النفي فيه الكمال؟ إذا أثبتنا إيه؟ كمال الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياته وقيوميته. وما كان الله ليعجزه من شيء، لكمال قدرته وقوته، وقف على ذلك. يقول الشيخ: وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة، كما في العلم، ولا يحيطون به علما، لا يحيطون به علما، لا أحد يحيط علما بالله جل وعلا، لا بأسمائه ولا بصفاته، لا أحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على ذلك. وأيضا قد جاء في الحديث أن الله جل وعلا استأثر بأسماء من أسمائه سبحانه وتعالى الحسنى، أنزل أسماء واستأثر بأسماء، وهذه الأسماء التي استأثر بها لا شك أن فيها من صفات الكمال والجلال والمجد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فلا أحد يحصي ثناء عليه إلا هو سبحانه وتعالى. فكما أننا لا نحيط به علما، لكن نعلم شيئا من أسمائه وصفاته وأفعاله التي أعلمنا بها، فكذلك نحن نثبت الرؤية بدون إدراك، يعني بدون إحاطة، لا تدرك الأبصار، يعني لا تحيط به الأبصار، لكنها تراه في الآخرة كما في العلم. فإن نفي العلم به ليس بكمال، وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علما، لا أحد يحيط علما بالرب جل وعلا لكماله وجلاله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه لا يحاط به رؤية كما لا يحاط به علما. ثم قال وقوله أو تأولها بفهم، دخل في مبحث التأويل، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا. ما معنى التأويل؟ ابن القيم يقول في الصواعق المرسلة في المجلد الأول صفحة 275 التأويل تفعيل، يعني تفعيل من آل يقول، آل يقول إلى كذا إذا صار إليه، فالتأويل تصغير، فالتأويل تصغير، آل الأمر إلى كذا يعني صار إلى كذا، آل الأمر إلى كذا أي صار إلى كذا. وسبق كلام الشارع صفحة 204، وذكرنا هناك كلام القيم في الصواعق المرسلة الفصل الأول في معرفة حقيقة التأويل، والمؤلف هنا اختصر كثيرا من الكلام. ابن القيم هناك عقد فصلا كاملا مختصرا في الأصل ومختصر مختصر الصواعق في معرفة حقيقة التأويل ومعانيه، وعقد فصول مبعثة في هذا ذكرناها لكم مرة بطولها. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله أو تأولها بفهم، أي ادعى أنه فهم لها تأويلا يخالف ظاهرها، وما يفهمه كل عربي من معناها، فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره. إذن التأويل الآن له معاني، هذا الآن أحد معانيه. شيخ الإسلام ذكر معاني التأويل الثلاثة في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع وفي أول درء التعارض، قال أن التأويل ثلاثة أنواع، يطلق التأويل على معاني ثلاثة. التأويل المعنى الأول بمعنى حقيقة ما يقول إليه الشيء، حقيقة ما يقول إليه الشيء، يعني مثلا تأويل الأمر، تأويل أقيم الصلاة، تأويله ماذا؟ إقامة الصلاة، أن تصلي الصلاة. تأويل النهي، أن تنتهي عما نهاك الله جل وعلا عنه. تأويل قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، استجاب للصلاة لهذا وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يتأول هذا الأمر، تسبح بحمد ربك واستغفره، كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. هذا المعنى الأول للتأويل، يعني حقيقة ما يقول إليه الأمر. المعنى الثاني التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، وهذا استعمله جملة من العلماء ومنهم الطبري، يقول ما جاء بالتأويل قوله تعالى كذا، ما جاء بالتأويل قوله تعالى كذا. المعنى الثالث هو ما ذكر المؤلف الآن، أنه صرف اللفظ عن ظاهره، أو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليله أو قرينة. فإن كانت هذه القرينة صحيحة كان التأويل صحيحا، وإن كان هذا الدليل فاسد والقرينة فاسدة كان التأويل فاسدا، وهذا ما صنعه المؤولة والمعطلة والجهمية ومن أتى بعدهم. وبهذا تسلط المحرفون على النصوص. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة الفصل العاشر، الفصل العاشر، أن التأويل شر من التعطيل، التأويل شر من التعطيل، فإنه التأويل يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص. إذن التأويل الآن شر من التعطيل، لماذا؟ لأن التأويل يتضمن ثلاثة أشياء، يتضمن التعطيل والتشبيه والتلاعب في النصوص. وقال في الفصل الرابع والعشرين في الصواعق المرسلة في ذكر الصواغيط الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين، الفصل الرابع والعشرين في الصواعق المرسلة الفصل الرابع عشر في ذكر الصواغيط الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل معاقل الدين. فعلا هم أتعب الناس وهدموا معاقل الدين وأرهق أهل العلم في الرد عليهم وفي مناقشتهم ومناظراتهم، لكن هذا من باب قوله تعالى كما قال المؤلف هنا: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. كل نبي له أعداء، فكذلك الدعاة والعلماء لا بد أن يكون لهم أعداء. فالعلماء والدعاة يرثون ميراثهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم، ميراث الحق، وأعداؤهم يرثون ميراثهم من إبليس ومن سبقهم. فلا يظن إنسان، لا يظن عالم أو داعي جل وعلا أنه يسلم من أعداء، لا، هذا ميراث لابد أن يورث. هؤلاء يرثون ميراثهم من ممن سبقهم من سلفهم السيء ومن إبليس، وأهل الحق يرثون ميراثهم من نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن أهل الحق وأهل العدل وأهل العلم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قال المؤلف: وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا: نحن نتأول ما يخالف قولهم. أي حاجة تخالف قولهم أو قول إمامهم على طول مباشرة عندهم الحل واضح المفتاح عندهم، هو أول مباشرة، فسموا التحريف تأويلا تزيينا له وزخرفة يقبل. سموا التحريف تأويل تزيينا له، وكما قال القائل: في زخرف القول تزيين لباطله، في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. تقول: هذا دجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما. يعني تتكلم حالتين كلامك صحيح، تقول هذا دجاج النحل، ومرة تقول لا هذا قيء الزنابير، طرش والترجيع، العتب ليه سميته انت ترجيع؟ النحل بيرجعه عشان كلمة تقبح بها هذا من العسل. تقول: هذا مجاز النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيره. فالإنسان قد يقول كلمة تزخرف الأمر حتى تلتبس على من يتكلم معه أو تلتبس على الجاهل. هم كذلك أرادوا التحريف وسموا هذا التحريف تأويلا ليزخرفوه على الجهال. وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل، قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقا على هذه الآية الكريمة في الجواب الصحيح، كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، كان في الرد على النصارى في المجلد الأول صفحة 88، يقول على هذه الآية الكريمة: وهذا كالمحنة للرجال التي تميز بين الخبيث والطيب. يتكلم على هذه الآية: كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. لكل نبي عدوا، يعني لو قفت عليها تقول جعلنا لكل نبي عدوا، لأن المنون فكان مفعول به تقف عليه بالفتح. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، إذا وصفت عدوا شياطين الإنس والجن، شيخ الإسلام يقول: وهذا كالمحنة امتحان للرجال التي تميز بين الخبيث والطيب. لابد من هذا التمييز لأهل العلم وأهل الحق، ابتلاء لأهل الباطل في كل زمان وفي كل مكان. والعبرة للمعاني إلى الألفاظ. سميت الخبز سميته خبز، سميته مروعة سميته خبز عطية، سميته خمر هو خبز حلال مهما سميته. العبرة للمعاني لا للألفاظ. فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف، كم من باطل أقيم عليه دليل مزخرف، مثل الخمر، مثل الربا الآن، يقولون فوائد فائدة وهذا شيء لابد فيه، لابد من الدول الصناعية منه لأنه يساعد على تنمية الثروة. إلى كلام فاضي، كلام فاضي ليروجوا الربا والفوائد البنكية الربوية. كذلك قالوا عن الخمر مشروبات روحية، مشروبات روحية. يقول الشيخ: فكم من باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل حق. وكلامه هنا نظير قوله، يعني في صفحة 204 فيما تقدم: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، شرحها صفحة 214. ثم أكد هذا المعنى بقوله: إذ كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم. قلنا الإسلام مبني على التسليم، الإسلام مبني على الاستسلام، وعليه دين المسلمين، ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلا، يعني تأويل فاسد وهو تحريف. ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالذي أحسن، يعني وثني على الماتم الطحاوي في حسن أدبه، لأن الطحاوي أيضا يكلم أصحابه الأحناف الماتريدية الذين وقعوا في أكثر ما يتكلم فيه الشيخ هنا. الماتريدية مذهبهم مستقى من مذهب الكلابية ومذهب الجهمية ومذهب المعتزلة، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى تأكد وجادل بالتي أحسن كما قال تعالى: وجادلهم بالتي أحسن، وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلا، لأن هناك تأويل صحيح إذا كان صرف اللفظ عن الظاهر لدليل آخر صحيح، لدليل صحيح، فهذا ليس بمذموم ولكنه يسمى تأويلا صحيحا. يقول الشيخ: ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة، يعني مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة، كما قلنا في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ رب جل وعلا سبحانه وتعالى لا يمرض. قال: مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدت ذلك عندي، كما في رواية صحيح مسلم: لو عدته لوجدت ذلك عندي، وفي بعض الروايات: لوجدتني عنده، وفي رواية صحيح مسلم: لوجدت ذلك عندي. فلا يقول احد ان ظاهر اللفظ ان رب جل وعلا على مراد، لا، هذا نقص وهذا عدل، لكن ظاهر اللفظ ان يؤول بما جاء في اخر النص: كيف اعوذك وانت رب العالمين؟ قال: الم تعلم ان عبدي فلان مرض، فلو عدته لوجدت ذلك عندي او لوجدتني عنده. فاخر الحديث فسر أوله، فسر أوله. فهناك إذا كان هناك دليل صحيح يصرف النص من معنى إلى معنى آخر بدليل صحيح، فهذا تأويل صحيح لا يذم. وإنما مراد الشيخ ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها، وترك القول على الله بلا علم. فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وتأويل أدلة العلو، تأتي أدلة العلو، وأنه لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وهذا سبق أن تكلمنا عليه صفحة 174، وسيأتي قول الماتن صفحة 328 أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. يعني مسألة الخلة سبق أن تكلمنا عليها في صفحة 174، وسيأتي الكلام عليها في كلام الماتن صفحة 28 بعد 300. طيب، لعل ما بقي هذا نؤجل ان شاء الله للدرس القادم بحيث ننتهي ان شاء الله المبحث كاملا، حتى ان شاء الله نبدا في النزهة، لعلنا اليوم ان شاء الله سبحانه وتعالى ننتهي منها. نعم، اقرا النزهة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: ومن المهم ايضا معرفه سنن سن التحمل والأداء والأصنفات، دار سن التحمل بالتمييز هذا بالسماع. وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. والأصح في سن الطالب بأسره أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل التحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتجاج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقال ابن خلاد: إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40، وتعقد بمن حدث قبلها كذلك. ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، ويشكل المشكل منه وينقطه ويكتب الساقطة في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية، وإلا ففي اليسرى. وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يفل به من نسخ أو حديث أو نعاس. وصفة إسماعه كذلك، وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه كتابه أو من فرع قوبل على أصله، فإن تعذر فليشبهه بالإجابة لما قال فإن قالت. وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه، ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في أسفاره بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يسمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم، وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو اسم التناولة. أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها، بأن يسمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعف أو تصنيفه على العلل، فيذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته. والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. ومن المهم معرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وهو أبو حفص العقبري. وقد ذكر الشيخ تقي الدين بن تقي العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك، فكأنه ما رأى تصنيف العقبري المذكور، وصنفه في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعثر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا عما كتب وبين واوضح، قال في ختمه هذا الكتاب المبارك: من المهم لطالب الحديث معرفه سن التحمل والاداء. ما الفرق بين التحمل والاداء؟ التحمل الانسان يتحمل الحديث، يسمع الحديث من الشيخ، يلف ويدور ويسمع الاحاديث من الشيوخ ويكتب خلف الشيوخ، هذا هو التحمل. والأداء أن يؤدي يبدأ هو يطلع الحالة اللي هو حفظها وسمعها وكتبها، يبدأ يحدث بها، يؤديها للآخرين، يحدث غيره، يسمع الآخرين، يحدث الطلاب، يحدث غيره مذاكرة، يسمع، يكون له مجالس التحديث والتعليم والإسماع والإقراء والإملاء، هذا اسمه الأداء. إذن الفرق بين التحمل والأداء أن التحمل يتحمل، يطلب العلم، يحفظ الحديث، يتعلم، يكتب الحديث، التحمل. ففي النبال اللي هو يبدأ التحمل في متى يبدأ الطالب يطلب الحديث، هو هذا السؤال. يعني امتى يبدأ طالب العلم نقول عنه هو يستحق ان هو يسمع الحديث من الشيخ، يبدأ يكتب الحديث؟ اهل العلم اختلفوا في هذا. يحيى بن معين كان له قول صعب رفضوه العلم، ابن احمد رفضه، يقول لا يبدأ التحمل الا في سن التكليف، يعني سن البلوغ 15 سنة. لما نقي هذا الطالب إمام أحمد قال لا، لما يبدأ تحمل الطالب إذا عقل وضبط، عقل الكلام اللي يقال له وضبط هذا الكلام صح تحمله. إذا هذا قول ابن الصلاح ليقول لجمهور أهل العلم على أن التحمل يصح لابن 5 سنين للمميز إذا كان عنده 5 سنوات، يقول هذا عليه أكثر أهل العلم، لكن ابن 5 سنين إيه؟ بشرط أن هذا الولد فعلا ابن 5 سنوات يكون عنده فهم وفهم الخطاب ورد للجواب. لكن قد يكون واحد عنده 10 سنين 20 سنة مش فهم حاجة، مش فهم أي حاجة. فإذا وجد التمييز عند الطالب وهو ب5 سنوات يبدأ يصح تحمله. واحتج في هذا بحديث محمود بن ربيع صاحب البخاري قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه، مجه في وجهه، يعني خصوصا اخذ شويه ميه في فمه ومج وبخ في وجه محمود بن ربيع ليداعبه. فقال محمود عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجه، مجه في وجهه وانا ابن 5 سنين. فقالوا هذه السن المعتبرة، لكن لو كان محمود بن ربيع عنده 4 سنين وحدث هذا الحديث في إشكال؟ في إشكال، لكن هذا حصل فيه توافق. ويؤيد هذا أن بعض السلف حضروا أولادهم في الدروس وهم أبناء 3 سنوات، وبعضهم حضر أولاده وهو ابن 4 سنوات، والشيوخ أسمعوهم. إذا العمدة تدور على أي شيء؟ على ان الولد هذا اللي انت جبته يعقل ويبطل. بعضهم قال اذا استطاع ان يفرق بين البقرة والحمار، ان الشكل والشبه الضخامة قد يلتبس على الولد، فإذا استطاع ان يفرق بين البقرة والحمار فهو مميز. بعضهم قال اذا فهم الخطاب ورد الجواب، افهم اللي قلت له ايه ورد عليه. وبعضهم كما قلنا وأهل البصرة قالوا من 10 سنوات، وأهل الكوفة قالوا من 20، وأهل الشام من 30، لكن كما قلنا المعتبر كما قال إمام أحمد العقل والضبط، العقل ويضبط. إذا هذا معناه التحمل، إذا تحمل في هذه السن ولو كان كافرا يصح التحمل من الكافر، يصح التحمل من الفاسق، لكن لا يؤدي الكافر إلا بعد إسلامه، كما لا يؤدي الصبي إلا بعد بلوغه، كما لا يؤدي الفاسق إلا بعد توبته. فيصح التحمل في حال الفسق، والتحمل في حال الكفر، والتحمل في حال الصغار. نعم.
الله
Thank you.
جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث يكتبون لهم أنهم حضروا الأطفال الصغار 4 سنوات 5 سنوات على الشطر الذي ذكرناه. ولا بد في مثل هذا من إجازة المسمع، يعني وجود إجازة من الشيخ، إجازة للحاضرين، أجازة كل من حضر هذا المنزل أن يروي عني هذا الكتاب، فيكتب لي الطالب هذا الصغير، وبعد ذلك إذا كبر يقول حدثنا الشيخ فلان إجازة كان، وأخبرنا إجازة إجازة كان، ونحو ذلك، وقرئ عليه ونحن نسمع. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك. ما الفرق بهذه المسألة والمسألة السابقة؟ المسألة السابقة الأطفال يحضرهم آبائهم، يعني آبائهم يجيبوهم معهم، يعرفش الطالب يجي وحده فبيجيبوا أبوه فيه يجيبوا أعده. أما هذه المسألة والأصح في سن الطالب بنفسه، يعني الذي يطلب الحديث بنفسه، يعني جاي بقى بنفسه أخذ معه الدفتر والكتاب والقلم وجاي بنفسه. سنه متى صحة حمله متى؟ يقول إذا أن يتأهل لذلك، يعني أن يتأهل لذلك بأي سن كان. إذا هذه المسألة فقط بينه وبين السابقة، أن المسألة السابقة أطفال يحضرهم آباؤهم وأولياؤهم وأوصياؤهم، أما هذه المسألة الطالب يجي بنفسه يحضر الدرس إذا تأهل لذلك. ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، أنه سمع في حال كفره، كما حصل من جبير بن مطعم أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قراءته ويقرأ نطق الطور، قال كاد قلبي أن يطير، ولما أسلم أخبرنا بهذا، لما أسلم أخبرنا بهذا وأدى هذا، ومثله أبو سفيان خطبه مع هرقل إلى غير ذلك. وكذا الفاسق، الفاسق إذا كان من باب أولى إذا أداء بعد توبته وثبوت عدالته، لأن العدالة شرط كما تعلمون من شروط صحة الرواية. أما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك. كان يحتاج الناس إلى العالم أو الشيخ أو الطالب فإنه يجلس لنفع الناس، وهو مختلف باختلاف الأشخاص، بعضهم قال 50 وبعضهم قال 40، والصواب أنه إذا كان الطالب متأهلا كما حصل في الشافعي، تأهل وصغير وحدث وصغير، البخاري حدث وليس في وجهه شعرة، البخاري حدث وليس في وجهه شعرة، كذلك الشافعي حدث وصغير، الإمام مالك حدث في وجود أشياخه، وقال ابن خلاد إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40. ابن خلاد من هو ابن خلاد؟ إذا وقال ابن خلاد إذا بلغ 50، يلا نعود أعرف من ابن خلاد، من يعرف ابن خلاد؟ أبو عاصم، من ابن خلاد؟ الرامهرمزي، الحافظ الرامهرمزي، صاحب كتاب المحدث الفاصل، هو الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي ابن خلاد الرامهرمزي، كتابه مشهور، وهذا الكلام مذكور في كتابه المحدث الفاصل. قال ابن خلاد إذا بلغ 50، يعني يعد الشيخ إلى أن يبلغ 50، هذا فيه إشكال، القاضي عياض اعترض على هذا الكلام، فعقب ابن خلاد وقال وكم من السلف من المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذا السن ولا استوفى هذا العمر ومات قبله، ومات قبله وقد نشر من الحديث والعلم ما لا يحصر. كم من الأئمة نشروا العلم قبل هذا، بل كم من الأئمة ماتوا قبل هذا السن. قال وهذا عمر بن عبد العزيز توفي ولم يكمل 40، عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل توفي ولم يكمل 40، وسعيد بن جبير لم يبلغ 50، سعيد بن جبير لم يبلغ 50، وكذلك إبراهيم النخعي لم يبلغ 50. إذن فإما كبار ماتوا قبل 40 ماتوا قبل 50، فلو قلنا العالم لا تحدث إلا بعد 40 أو 50 لمات علمه معه. تقول المهمة أيضا معرفة صفة كتابة الحديث، يعني يتعلم الطالب يكتب الحديث ازاي، يكتبه مبينا مبينا مفسرا، يشكل المشكل، يعني الكلمات اللي فيها اشكال يشكلها، ويضع النقط على الكلمات اللي فيها اللي قد يلتبس بغيرها وينقطه، يضع النقاط او النقط على الحروف. يشكل المشكل، ازاي يشكل المشكل؟ يعني بحركات والسكنات، حط حركة كسرة فتحة سكون ضمة على الحروف التي يظن انها تشكل على القارئ. وينقطه، وقالوا نور الكتاب اعجامها، يعني ايه؟ حط النقط على الحروف، هذا اسم الاعجام، اسم الاعجام تضع النقاط على الحروف وتبين، تقول بالباء الموحدة، بالياء التحتانية، حتى لا يأتي واحد يقرأها تاء وهي ياء، أو يقرأ الباء نون. وقف على ذلك، ويكتب الطاقس في الحاشية اليمنى، الحاشية اليمنى يعني الهامش اللي على اليمين تبدأ به، إذا كان الطاقس يعني في سقط مثلا في الصدر في كلمة ناقصة، تضع خط معكوف يعني متجه زي السهم كده ناحية اليمين. بعض أهل يقول يمد الخط للآخر لغاية الآن، وبعض يقول لا، حط خط طالع بسهم صغير ناحية اليمين، تضع الكلمة الساقطة في الجهة اليمنى. فإذا كان الساقط مثلا سطرين أو ثلاثة تعمل إيه؟ تبدأ تكتب إلى أعلى، تحط بالهامش تبدأ تكتب إلى كانت طالع لأعلى الصفحة، السطر الأول وبعدين السطر الثاني السطر الثالث. ليه؟ لأن لو كتبت السقط هذا السطر أو السطرين لتحت، لو قابلت سقط ثاني للسطور اللي جاية هتحط فيه مش هتغيره مكان. فعندما يكون هناك ساقط من الكلام تريد أن تلحقه بالهامش، تبدأ بجهة اليمين وتبدأ تكتب السطور طالعة لفوق كده، السطر الأول وبعدين السطر الثاني والسطر الثالث. طيب إذا كان السقط في الجهة الثانية يعني مفيش مكان جهة اليمين، هتضع الهامش جهة الشمال. تبدأ إزاي؟ تبدأ من جهة الكلام، يعني تحط الإيه؟ أول سقط جهة الكلام، وعلى السطر الثاني والسطر الثالث، يعني وانت نازل مش وانت طالع، لا ابدا كده تنزل السطر الاول الثاني الثالث. هذه بالنسبه لي اذا كان في خط او حواشي ما دام في السطر بقيه، والا في اليسرى اذا كان السقط كلمه ساقطه او اكثر في اخر السطر او قريبه من الاخر تخلي الايه الساقط في جهة اليسار، وإلا تخليه في جهة اليمين. وأيضا من المهم أن يعرف الطالب صفة عرضه، يعني هو قرأ وسمع من الشيخ الحديث، يريد أن هو يعرض ما كتبه على الشيخ، لابد يتعلم ماذا يعرضه، ماذا يقول للشيخ، ولابد أن يمسك بأصله، والشيخ ممسك بأصله أو بأصل الموثوق او باصل اصله، لابد يتعلم ازاي ان هو يعرض الحديث الذي معه والاصل الذي معه على اصل الشيخ او مع ثقة غيره، يعني ممكن يعرضه على واحد ثاني طالب يكون جيد ومتمكن طالب علم ومصحح لكتابه ولاصوله، او مع نفسه، يعني ممكن ياخذ اصل الشيخ معه البيت يستأذن منه ويراجع بنفسه اصله على اصل شيخه. وايضا يعرف ثقة سماعه ازاي وهو قاعد الحديث الدرس، لا ينشغل بكلام مع واحد ثاني او نعاس، يبقى قاعد نايم نعسان، او ينشغل بحديث، او يقعد يكتب حاجه ثانيه. في بعض الطلاب يسمع الدرس وهو بيكتب جواب لحد او واحد صاحبه، او بيكتب حاجه واجب بتاع المدرسه او اي شيء، فينشغل في سماعه او صفه استماعه. يعني ما يقدر يحدث الطلاب كيف يحدثهم، وان يكون ذلك من اصل موثوق به او من فرع قوبل على اصله. فان تعذر يعني في حاجات ما سمعهاش من الشيخ فليجبر ذلك باجازه عامه، يعني في حاجات لم يسمعها من شيخه فيقول انني لم اسمع هذا مشابهة لكن احدث بهذا بالاجازة العامة او الاجازة الخاصة. ويتعلم الطالب صفة الرحلة، كيف يرحل بالحديث، طالب الحديث ومتى يرحل متى، اذا كان عنده علماء في بلده يجلس في بلده ويتعلم من علماء بلده، لأنه قد يذهب إلى البلدان يلف ويدور في بلاد الناس ويرجع يجد علماء بلده قد ماتوا فيكون خسر فيبدأ علماء بلده، وقد يكون ما عند الآخرين عند علماء بلده فيبدأ بعلماء بلده واحدا بعد الآخر يسمع منهم، فإذا انتهى منهم يبدأ بمن بعدهم مما في البلاد المجاورة، ثم يرحل فيحصص الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه في الأسفار بتكثير المسموع لا بتكثير الشيوخ. ثم يتعلم الطالب كيفية التصنيف عندما يؤلف أهل العلم المصنفات، كيف يصنفون وكيف يكتبون الكتب. بعضهم يؤلف المصنفات كما يقول الحافظ على المحانيد، يعني على أسماء الصحابة كما فعل ابن مهر بن حنبل، كتب كتابه مبتدئا في مسند أبو بكر الصديق وهكذا بقية العشرة، فيأتي بأحاديث أبو بكر ويأتي بأحاديث عمر وهكذا العشرة، ثم بعدهم أهل بدر، ثم الحديبية، ثم المهاجرين بين الحديبية والفتح، ثم صغار الصحابة، ثم النساء، والمسانيد كثيرة. عندنا مسند بعض المسانيد أو المسانيد الكبيرة المشهور مسند أحمد، مسند أبي يعلى، مسند الطيالسي، مسند إسحاق الدراهوي، مسند مسدد، مسند الحارث بن أبي أسامة، مسند ابن أبي عمر. هذه المسانيد جمعها أو جمع زوائدها الحافظ ابن حجر في المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، وضم إليها مسند إسحاق وما سات الهيثم مسند أبي يعلى. فالتأليف على المسانيد هذا أحد أنواع التأليف، أو يصنف على الأبواب الفقهية كما فعل أصحاب الصحاح والسنن. البخاري كتب كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الحج، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، أو يضع مصنف مستقل ككتاب الرؤيا للدارقطني مثلا، أو كتاب النزول للدارقطني، أو القدر للفريابي، بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه، وإذا ذكر أحاديث ضعيفة يبين ضعفها، أو يصنفه على العلل كعلل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني وعلل الترمذي الكبير، ويذكر المتن ويذكر طرقه ويذكر الاختلاف في الطرق والعلل التي في هذه الطرق، أو يجمع الأطراف كما فعل المزي في تحفة الأطراف، والمزي خاص بكتب الستة، بالكتب الستة فقط، أطراف المزي خاصة بالكتب الستة، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته. وهناك أطراف العشرة للبوصيري، وأيضا أطراف العشرة الحافظ ابن حجر القول المبتكرة في أطراف العشرة، ويجمع أسانيده إما مستوعبا وإما متقيدا بكتب مخصوصة. مستوعبا يعني يجيب كل ما مر عليه من الكتب، أو متقيد بكتب مخصوصة، وهذا في الغالب كما فعل حافظ ابن حجر في أطراف العشرة، كما فعل المزي في التسع أبواب ستة كتب معروفة، الصحيحين والصحيحين والسنن الأربعة. قال: ومن المهم معرفة سبب الحديث، سبب ورود الحديث. يعني كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون سؤالا فيجيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في أول حديث في بلوغ المرام، قال: يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، يعني يكونوا في المراكب وعمشهم مياه حلوة إلا قليلة، فإن توضأنا بهذا الماء عطشنا، يعني لو أخذوا الماء هذا الوضوء أصابهم العطش، فهل نتوضأ بماء البحر؟ قال: نعم، هو الطهور ماءه الحل ميتته. إذا هذا الحديث له سبب. قالوا بأن حديث الأعمال بالمياه ورد في قصة مهاجر أم قيس، وهي تحتاج إلى ثبوت. وقيت على ذلك حديث الرجل الذي جاء فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، تصلي بغير اطمئنان، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم ذكر له كثير من هذا. إذا بعض الأحاديث ورد لها سبب، وبعض الأحاديث لم يرد لها سبب، حدث بها النبي صلى الله عليه وسلم من عنده مباشرة. فبعض أهل العلم جمع أو أراد أن يجمع كتبا في سبب ورود الحديث، كما جمعوا كتبا في أسباب نزول القرآن الكريم. فممن جمع في ذلك يقول الحافظ هنا وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى وهو أبو حفص العقبري وجمع فيه أيضا السيوطي وجمع فيه أيضا ابن حمزة الحسيني وذكر ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع وهذا كلام موجود في أحكام الأحكام ابن دقيق العيد الأول صفحة 10 ذكر ابن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع يعني بدأ في جمع ذلك فكان ابن دقيق العيد لم يرى تصنيف العقبري المذكور وهناك كتاب اسمه اللمع في أسباب ورود الحديث اللمع في أسباب ورود الحديث والشيخ علي حسن عبد الحميد ذكر أنه شرع في جمع كتابا كتاب ذلك يعني كتاب ورود الحديث قال الحافظ وصنفوا في غالب هذه الأنواع يعني كل ما ذكرناه من الأنواع السابقة صنفوا فيها وغالب من صنف وأكثر من صنف فيها الخطيب البغدادي الخطيب البغدادي كل من ألف في هذا الفن علم أن الناس عيال على الخطيب البغدادي في كتبه فالخطيب البغدادي ما ترك فنا إلا صنف فيه كتابا أو رسالة قال وهذه أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة نقل محض ظاهرة التعريف كان هذا بالنسبة للحافظ يكتب لأهل عصره من طلاب العلم المتقدمين وإلا فكما ترون هذه الخاتمة نحن جلسنا فيها يمكن أكثر من كتاب الأصل وحقها متعثر فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها يعني بيقول الشيء الذي ذكرته هنا مختصرة تراجع لها الكتب المطولة قال والله الموفق والهادي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وقد انتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى على التعليق على هذا الكتاب في هذا اليوم التابع من شهر شعبان من سنة 1430 من الهجرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح القول والعمل ونجعل ما قرأناه وشرحناه في ميزان حسناتنا يوم القيامة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.